ما كانت أسياقنا على أكتافنا نقاتل في سبيل الله حتى لقيناهم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، من دروسنا في هذا المسجد المبارك مسجد عثمان بن عفان بحي الوادي، والذي اخترنا لها عنوانا قصص المفصل، كما أننا سنتحدث إن شاء الله عن موضوعات القصة القرآنية، حول ماذا تدور قصص القرآن، وما هي الغايات التي تهدف إليها هذه القصص القرآنية. في الدرس الماضي تحدثنا عن عدد من القضايا، واليوم نتحدث عن موضوع الزمان في القصة القرآنية. الزمان في القصة القرآنية أحبتي الكرام ليس موجودا على شكل سياق تاريخي، بمعنى أننا لا نجد للتواريخ التي يسميها بعض الأدباء التواريخ الخارجية، يعني سنة كذا وشهر كذا، هذه غير موجودة في القرآن أبدا، وذلك لأن المقصود من قصص القرآن هو العبرة، فهي إن وقعت في عهد نوح أو في عهد إبراهيم أو في عهد موسى أو في عهد عيسى، كل ذلك المراد منه العبرة، فلا تشغلوا عقولكم ولا تنشغل نفوسكم بشيء لا ينفعكم، لأنك إن علمت أن قصة مثلا التيه وقعت في سنة 600 قبل الميلاد أو 601 قبل الميلاد، ما هي الفائدة التي نستنبطها من ذلك؟ لا فائدة، هي وقعت في ذلك التاريخ أو قبله أو بعده، كل هذا يعتبر سواء، ولا فرق بين هذا ولا بين كونها وقعت قبل الهجرة النبوية أو بعد الهجرة النبوية، أو وقعت مثلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة أو سنتين أو ثلاث أو غير ذلك. ولذلك نجد التاريخ أو العناية بالتاريخ والزمان التاريخي معدومة في كتاب الله عز وجل، لأنه لا عبرة تنطوي تحت ذكر ذلك التاريخ. لكن يبقى الذي يذكر في قصص القرآن غالبا هو التاريخ الداخلي للقصة، أو ما يسمى بالزمان الداخلي للقصة. فما هو الزمان الداخلي؟ يعني ذكر ما عدد الأيام التي وقعت فيها هذه القصة، ذكر مثلا أن هذه القصة كانت في الليل أو في النهار، أو في الليل والنهار، مثل قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما ناظر قومه في عبادتهم للأفلاك، ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، يريد القرآن أن يبين لنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدأ القصة أو بدأ هذه القضية مع دخول الليل، بدأت المناظرة مع دخول الليل، وكانت مناظرة عملية واقعية استهدفت أن يكون معه هؤلاء المجادلون في الساحة، في ساحة المناظرة وهم ينظرون. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أي على سبيل الفرض والتنزل للخصم. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل يعني غاب فقال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. هذا يعني أنه بدأ من أول الليل، ما بدأ بالشمس، بدأ بالكوكب الصغير الذي يبدو في أعين الناظرين صغيرا ضعيفا، ثم انتقل إلى ما هو أكبر منه في أعين الناس وهو القمر، ثم انتقل إلى الشمس. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. تصوروا يا إخواني، استمرت هذه المناظرة يعني في صورتها الظاهرة في القرآن 24 ساعة، لكنها كانت مناظرة في غاية البساطة والبداءة، يفهمها كل إنسان، ليس فيها تعقيد لفظي ولا جدل عقلي لا تتسع له العقول المدعوين، بل يفهمه كل من يجلس إليه ويستمع منه. انظروا، الزمن هنا كان مهما جدا وذكر في الآيات وركزت عليه آيات القرآن الكريم. انظروا في قصة صالح عندما هددهم بوقوع العذاب عليه، ماذا قال الله عز وجل؟ قال فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فبين لهم أن عقوبة الله ستنزل بهم بعد 3 أيام. طيب، إذا كانت ستنزل بهم لما لم تنزل بهم في نفس اليوم؟ نعم، لم تنزل بهم في نفس اليوم لتعطينا القصة إشارة إلى أن كل شيء عند الله بقدر، وأنه لا يمكن أن يقدم العذاب أو يؤخر إلا بأمر الله عز وجل. لو كان الأمر بيد صالح لا نزل العذاب في تلك اللحظة التي عقروا فيها الناقة، ولكن 3 أيام وبعدها سينزل بكم العذاب، ثم إنها هي جزء من العذاب، لأن الناس ما داموا ينتظرون ويترقبون، وهذا النبي قد جاء بآية عظيمة بالغة، وهي ناقة ولدت من صخرة وخرجت من حجارة. كيف هذا؟ هذا شيء عجيب يا إخواني، خارج عن تصورات العقول، ولكن من الذي أخرجها؟ هو الله الذي له الخلق والأمر، والذي بيده كل شيء، والذي يقول للشيء كن فيكون. انظروا مثلا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. تذكر لنا الليالي وتحدد لنا مدة الأيام التي وعد الله فيها عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام، وكيف أن هذه المدة كانت كافية ليستعد موسى للقاء الله جل وعلا، وأن النفوس تحتاج إلى فترة تقارب الشهر لتطهر ولتزكو ولتعلو ولتسمو. كل ذلك نستنبطه من هذه المدة التي ذكرت في هذه الآية، وأيضا ليبين لنا أمر مهم جدا، وهو أن هذه المدة هي المدة التي عبث فيها السامري بعقول بني إسرائيل فأغواهم وغرهم وضللهم، نسأل الله العافية والسلام. انظروا مثلا إلى قصة أصحاب الكهف، إنها قصة عجيبة في غاية العجب والغرابة، قوم ينامون 309 سنوات متوالية ويبقون أحياء في عداد الأحياء لا يقومون خلالها، ليدلل لك على قدرة الله وعلى أن السنن التي وضعها الله في عباده ليست واجبة على الله، بل الله يغير هذه السنن كيف يشاء، وعلى أن البعث بعد الموت ممكن، فهؤلاء في نومهم كانوا كالميتين، فابتعثهم الله عز وجل من ذلك النوم بعد 309 سنوات. وتذكر هذه السنوات بالحرف والرقم، في أول الأمر بلون ألوان التشويق، فيقول الله عز وجل ولدي فضربنا على آذانهم في الكهف 70 عددا. كم هذه السنين؟ الناس كلهم يتشوفون لمعرفة عدد السنين التي لبثها أصحاب الكهف. ثم يأتي جواب في آخر القصة، يقول الله عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. إذن الزمان نوعان في القصة القرآنية: زمان خارجي وهو تحديد زمن وقوع القصة في التاريخ، هذا لم يرد له ذكر إلا إشارات عابرة جدا في الترتيب مثلا بين الأقوام والأمم أو بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والثاني ترتيب أو زمن داخلي، وهذا كثير الورود في القرآن الكريم. ننتقل بعد ذلك إلى المكان، لا قصة من غير مكان، فكل حدث لا بد أن يكون في مكان، وهذا لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى تقرير. ولكن هل القرآن يهتم بذكر المكان؟ نقول إن المكان في القرآن أو في القصة القرآنية مرة يأتي بصورة محددة جغرافيا، مثل مصر ومثل وادي القرى ومثل طور سيناء ومثل الأرض المقدسة ونحوها من الأماكن التي تعرف مواقعها على الخارطة، ولا زال الناس يتوارثون العلم بها ويقولون هذه ديار قوم صالح، وهنا الأحقاف، وهنا أرض التيه وسيناء، وهذه مصر التي كان فيها فرعون، وهذه الأرض المقدسة، وهذه أرض الشام، ويعرفون ذلك تحديدا على الخارطة الجغرافية. النوع الثاني من الأماكن هو مكان وقوع القصة، جنة، بستان، مكان، جبل، وادي، سهل، بحر، فهذا مكان غير محدد ولا معلوم، وهو الأكثر ورودا في قصص القرآن. إذا النوع الأول هو أقل من النوع الثاني. من الأمثلة المحددة جغرافيا مصر، وقد ورد ذكرها في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وفي قصة موسى أيضا. فأما ورودها في قصة يوسف فلأنها كانت مكانا للأحداث التي وقعت في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، والتي وقعت فيها محنة يوسف ومنحة الله له عندما خرج من أقبية السجون إلى عروش الملوك. أيضا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وردت مصر مرارا وتكرارا لبيان الامتداد التاريخي بين بني إسرائيل الذين كانوا في مصر وبني إسرائيل الذين هم أولاد يعقوب، وكيف جاءوا إلى مصر، فمن أين جاء بنو إسرائيل إلى مصر، كيف استعبد الأقباط بني إسرائيل. إنهم جاءوا عندما دعا يوسف عليه الصلاة والسلام إخوته وأبويه إلى مصر، وبقي هؤلاء فتناسلوا وكثروا حتى سلط عليهم الأقباط، فأصبحوا يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ثم بعث الله من بينهم موسى لينقذهم ويخلصهم من فرعون ويعود بهم إلى الأرض المقدسة التي كتب الله لهم. فنعرف بهذا لماذا تذكر هذه المواقع، لأن هناك حكم في الربط والمعرفة والدلالة وأيضا بيان النعمة. وهنا يا إخواني لا تغفل الآيات بعض الحكم العجيبة، وهي أن من حكم ذكر هذه الأسماء وتحديدها جغرافيا يوافق ما في القرآن، ما جاء في القرآن يوافق ما جاء في التوراة والإنجيل، وأن بني إسرائيل قد اختلفوا في هذه الأمور، والقرآن جاء ليحكم ويقرر بلا شك ولا مرية. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. أيضا ذكرت أماكن محددة جغرافيا يعرفها العرب وهي موجودة في جزيرتهم، مثل ديار قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وديار ثمود وادي القرى كما قال الله عز وجل: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. إيش معنى جابوا الصخر بالواد؟ جابوا بمعنى قطعوا، قطعوا الصخر بالواد، وهذا موجود في جزيرة العرب شمال المدينة النبوية في مكان معروف مجمع على أنه هو مكان قوم صالح. وتذكر هذه بأسمائها وتحدد بأماكنها لتكون عظة وعبرة لهؤلاء العرب الذين يحدثهم القرآن عن تلك الأخبار ويحكي لهم تلك القصص ويذكر لهم تكذيب أولئك الأقوام. انظروا إلى ديارهم، قد أوتوا من الدنيا ما أوتوا، أعطوا من القوة ما أعطوا، ما لم تعطوا أنتم كما قال الله عز وجل: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا إيش ما حولكم من القرى. انتبهوا، هذا ليس عزيزا على الله أن يهلك من يكذب، فلا تظنوا أنكم بمنأى عن عقوبة الله. ألا تتأملون؟ ألا تنظرون؟ ألا تتبصرون؟ هؤلاء قوم ثمود كم أوتوا من القوة، كم أعطوا من التمكن، ومع ذلك ما نفعتهم قوتهم، ما نفعهم ملكهم، لأنهم ما انتفعوا بأسماعهم ولا أبصارهم ولا قلوبهم ولا أغنت عنهم شيئا. وهناك أماكن لم تذكر بأسمائها الصريحة وإنما ذكرت بأوصافها، وهذه من العجيب، لا يذكر الاسم الصريح المعروف جغرافيا وإنما يذكر الوصف. لما؟ لأن ذكر الوصف يشد إلى معنى معين تريد الآيات الدلالة عليه والتنبيه إليه. فمثلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ما هي الأرض المقدسة؟ هي أرض فلسطين. لماذا لم يقل ادخلوا فلسطين التي كتب الله لكم؟ من أجل أن يشدهم إليها ويدلهم عليها وعلى أنها أرض طهر وأرض معظمة عند الله ومحبوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله طهرها وجعلها موئلا للأنبياء، وحتى يرغبهم في هذا الأمر ويدفعهم إليه ويحفزهم حفزا للتقدم نحوه. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ومع كل هذا التشويق والترغيب والحفز إلا أنهم ماذا يصنعون؟ يتلكعون ويقولون: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. وهناك أماكن لم تحدد لا بأسمائها ولا بأوصافها التي تدل على معان تعرفنا بها جغرافيا، ولكنها حددت بأوصاف نعرف بها أنها مدينة أو قرية. ومن أعجب ما رأيت في هذا يا إخواني في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، فإنه قال: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ثم لما أراد أن يؤول قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. سبحان الله، ما أعجب هذا القرآن، ما أعجب هذا القرآن، مرة يعبر بالقرية ومرة يعبر بالمدينة وهو يتحدث عن مكان واحد، لأن ذكره لوصفه أو وصفه له لهذا المكان بالقرية كان مناسبا في الموطن الذي ذكر فيها أنها قرية، ومناسب لما ذكر فيها أنها مدينة. أتدرون ما هي المناسبة؟ في الأولى قال: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية. أهل القرية في العادة يكون إيش؟ محدودين. إذن هم يعرفون من يأتي إليه، يعرفون من يدخل هذه القرية ولا ينشغل عنها ولا ينشغلون عنه، ويدرون عن كل أجنبي يفد إليه. إذن فالحجة قائمة عليهم في أنه قد جاءهم أضياف ومع ذلك بخلوا عليهم فلم يقروهم. فما يقال الآن هل نعرف نحن من يدخل الرياض حتى نضيفه حتى نضيفه؟ أبدا ما نعرف، فنحن معذورون أليس كذلك؟ أما أهل القرية ليسوا معذورين، عندما يفد إليهم أحد يعرفه أهل القرية جميعا، إذن الحجة قائمة عليهم ومع ذلك بخلوا فسماها قرية. ولما جاء إلى التأويل قال: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في إيش؟ في المدينة. في المدينة لماذا يا إخواني؟ لأن المدينة في العادة ينشغل الناس فيها بأعمالهم وأحوالهم، لأن المدينة ينشغل الناس فيها بأعمالهم ومشاغلهم ودنياهم، فينسون القيام بحقوق الأيتام والضعفاء، ولذلك تجد حقوق الضعفاء تضيع في المدن أكثر منها في القرى، لأن القرى أهل القرية يتعاونون فيما بينهم على أن يقوموا بحق الضعيف والمسكين والأرملة واليتيم ونحوها. أما هنا فكأنه يصفهم بهذه الطريقة. أيضا هناك إشارة لفظية جميلة جدا: كان الواجب ليوسف لموسى عليه الصلاة والسلام والخضر القراء من أهل القرية، والقراء هو ماذا؟ هو الضيافة، من أهل القرية، ففي مناسبة إيش؟ لفظية وتذكير بهذا المعنى. ننتقل بعد ذلك أحبة الكرام إلى موضوعات القصة القرآنية، يعني ما هي الموضوعات التي تتحدث عنها قصص القرآن أو تدور حولها قصص القرآن؟ عندما نتأمل قصة القرآن نجد أنها تدور حول موضوعات معينة محددة، هذه الموضوعات هي الأشياء التي جاء محمد صلى الله عليه وسلم لبيانها للبشرية، وهي دعوة الرسل جميعا التي اتفقوا عليها. يعني ليست هناك مثلا موضوعات في القصة القرآنية يكون المقصود منها مجرد يعني مثلا الإثارة أو ذكر حضارات الأمم والبذخ الذي كانوا يعيشون فيه مثلا، ليس هذا هو الموضوع الذي ترد القصة من أجل تحقيقه من قصص القرآن، ولكن موضوعات القصة القرآنية نجد أنها حسب التتبع تدور حول القضايا التي بعث الرسل من أجلها، أنزلت الكتب من أجلها. أولها العبودية لله، هذه القصص كلها تجد أن من أهم الموضوعات التي جاءت لتحقيقها وتدور حولها قصص القرآن هو تحقيق العبودية لله عز وجل. ولذلك نلاحظ: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. إذن العبودية لله من أجل الموضوعات التي جاءت القصص القرآنية للتحدث حولها. من موضوعات القصة القرآنية الإنسان نفسه، صفاته ووجوده، كيف جاء إلى هذه الدنيا وما هي قصة وجوده، وكيف نجا من مكيدة إبليس التي كاده بها، كيف وقع فيها وكيف نجا منها، لأن هذا السؤال من الأسئلة التي حيرت البشرية، ولولا أن القرآن جاء بإجابة وافية كافية عليها من خلال ما ذكره من قصة آدم في عدد من المواطن في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي عدد من سور القرآن، ما استطعنا أن نعرف من أين جئنا. ولو تأملوا في كتابات مثلا الغربيين والوجوديين وغيرهم من الكتاب والأدباء تجدون أن هذه القضية هي محل استفهام ومحل بحث شديد لديهم، كيف جاء البشر، من أين أتوا، ما هي قصة مجيئهم إلى هذه الأرض، من أين تسلسلوا، كيف هبطوا إلى الأرض، لمن يؤمن أنهم كانوا مثلا في الجنة، ما سبب هبوطهم أو هبوط آدم إلى الأرض. هذا الموضوع كان من ضمن الموضوعات التي جاءت القصة القرآنية لبيانها وتجليتها. أيضا من موضوعات القصة القرآنية الصراع بين الإيمان والكفر، بيان أن هناك صراع دائر بين الإيمان والكفر، وأن هذا الصراع لا ينقضي وأنه دائم وقائم ما دام في الأرض نفس منفوسة وعين تطرف، ولا بد منه، لأنه لا يتحقق الإيمان ولا يعرف الرحمن إلا بهذا. ولذلك جعل الله عز وجل هذا الاختلاف قائما، قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن الصراع بين الكفر والإيمان أحد أهم الموضوعات التي تدور حولها قصص القرآن. أيضا من موضوعات القصة القرآنية بيان طغيان الإنسان، طغيان الذي يدعوه إلى أن يستعلي ويستكبر على الله سبحانه وتعالى ويدعي الألوهية. تصوروا هذا جيدا في قصة فرعون الذي ذكر الله عز وجل من طغيانه أنه قال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أنا ربكم الأعلى، واستخف قومه فأطاعوه، وكذبوا بموسى عليه الصلاة والسلام اتباعا لما دعاهم إليه، نسأل الله العافية والسلامة. النمرود الذي كان يدعي الألوهية ولما سمع بإبراهيم ودعوته استدعاه إليه وحاجه في ربه، قال الله عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي بسبب أن آتاه الله الملك. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعاه هذا للمحاجة والمخاصمة حاجه وخاصمه وجادله بأسلوب قطعه أشد القطع ورده أشد الرد. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. انظروا يا إخواني إلى هذا الذكاء العجيب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يحتج على هذا الطاغية الذي يدعي الألوهية قال ربي الذي يحيي ويميت، الإحياء والإماتة بيد الله، لا يشك في ذلك إثنان. فهذا الطاغية أراد أن يعبث بعقول الناس الحاضرين وأن يظن أو أن يتكئ على ملكه في الإتيان بدليل يظن به أنه يستطيع تحقيق مقصوده في كون الإحياء والإماتة ليست لله وإنما له أيضا. فدعا بكبشين وقيل بعبدين وقيل بدجاجتين، فذبح إحداهما وأبقى الأخرى، فقال ألم ترى كيف أحييت هذه وأمت هذه. هذه الحجة السخيفة نعم قد تنطلي على بعض عقول السذج من الناس أو من يصفقون لهؤلاء الطغاة. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لعلمه بأنها حجة ساقطة ما توقف عندها، لأن الدخول مع أمثال هؤلاء في رد مثل هذه الحجج يكون من باب اللجج. هذا واضح، وتوضيح الواضحات من أشد المشكلات. فماذا فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال ما دام عندك القدرة على أنك تأتي بالدليل والبرهان على قدراتك وإمكاناتك التي تضاهي إمكانات الرب سبحانه وتعالى وقدراته، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، نريد واحدة ثانية، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب مثل ما سويت لنا الآن، يعني تفضل بأن تمد يدك الكريمة لتسحب الشمس فتخرج لنا من مغربها بدل أن تخرج من مشرقها. فبهت الذي كفر، ما توقع أن إبراهيم ينقلب عليه بهذه الصورة. إبراهيم أسد في الدعوة وفي الحجة والمناظرة، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله وسيد المناظرين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انظروا في كلمتين قطع ملك من أعظم طغاة الدنيا وملوكها. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. لكن من يؤتى مثل هذه الحجج؟ لا يؤتاها إلا الموفقون. أيضا من موضوعات القصة القرآنية رعاية الله لعباده المؤمنين حتى تطمئن أيها المؤمن وتعلم أن عين الله عز وجل تحرسك، وأن الله لا يضيعك، وأن الله ينصرك إن اتقيت واستمسكت بدينه وجاهدت من أجله، وأن الله يربي المؤمنين ويرعاهم ويحرسهم ويكلأهم وينصرهم ويحفظهم، وأن الله لا يخلي الكفار يفتكون بالمؤمنين، إن المؤمنون نصروا الله حقا وقاموا بما أوجب الله عليهم صدقا. تأملوا هذا جيدا. انظروا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما حطم الأصنام فجاء به قومه، ماذا قالوا له؟ قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينتقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. بالفعل، كيف يمكن أن تحطم هذه الأصنام وهذا الإله الكبير موجود؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام استخدم أسلوب عجيب جدا في رد هؤلاء الطغاة وإقناعهم بالتوحيد. قال: فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني إن كانوا ينطقون فكبيرهم قد فعله. وهنا كأني بالقوم قد اختلفوا وانقسموا إلى أقسام. منهم من يقول: طيب، الكبير موجود، الكبير موجود، أكيد أنه هو الذي حطم الصغار. فيقول له آخر: هو لا يتحرك أصلا، ولا يدري، ولا يفهم، ولا يعقل، ولا ينطق، ولا ينظر، ولا يبصر. طيب، إذا كان لا ينطق ولا يتحرك ولا ينفع ولا يدفع ولا يرفع ولا يضر، كيف نعبده؟ كأني بآخرين منهم وقفوا وهم يقولون: لا، هذا رجل كاد آلهتنا. فيقول لهم الآخرون: طيب، وأين الكبير؟ لم ينتقم لإخوانه الصغار والآلهة التي كانت معه ولم يشعر لها. فيقال: إنه لا يدري شيئا ولا يعلم شيئا. ولذلك إبراهيم هل نجح في خطته أو لم ينجح؟ نجح، بدليل أن الله عز وجل قال: فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم. خلاص، انتهى دور العقل الآن. جت العادات وتقليد الآباء والأمهات والسير على ما كان عليه الأجداد والتقاليد وغير ذلك. ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ هزموا ولم يكن بيدهم حجة ولا عندهم برهان. قالوا: حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هنا يأتي المشهد. ما هو المشهد؟ الحكمة العظيمة التي جاءت في هذه القصة وهي جلية في هذه الآية التي سنتلوها. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا نار، النار التي تحرق طوال هذه التواريخ منذ أن خلق الله البشرية أو خلق الله النار وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تنقلب بأمر ربها سبحانه وتعالى إلى برد وسلام. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا الله، ما أعظم الله، ما أرحم الله، ما أجل الله. انظروا إلى نصر الله لعباده. أرأيتم كيف يحفظ الله هذا العبد المؤمن، هذا الرسول التقي النقي الطاهر، هذا الإمام العظيم الحنيف يحفظه؟ من هم الذين كادوه؟ إنهم أمة ومعهم الملك، أمة كاملة. يقولون إنهم جمعوا لهم الحطب ما تحرق به، ما يحرق به الفئام من الناس، العدد العظيم من الناس، حتى إن ضراوة النار وشدة حرارتها وصلت إلى أنه لو مر الطير من جو السماء فوقها لسقط من شدة الحر. هذا ليبينوا عن غيظهم وشدة انتصارهم لآلهتهم. فوالله ما نفعتهم آلهتهم بشيء. ولقد نفع إبراهيم إلهه الذي يعبده، حتى إن آزر قال لنعم الإله إلهك يا إبراهيم، اللي سوابك هالسوات وأعطاك هذه العطية ومكنك هذا التمكين ودخلت في وسط النار فبقيت فيها حيا لم تصب بأدنى أذى، لم يتمزق له ثوب ولم يحترق له شعره. يا الله، انظروا يا إخواني، هذا معنى جميل. انظر إلى موسى عليه الصلاة والسلام وفرعون يكيده ويجمع له الأجناد الذين بلغوا أكثر من 600,000 جندي يلاحقون موسى وقومه الضعفاء المساكين الذين لا يملكون من حطام الدنيا شيئا. فلما أقبلوا على البحر قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهنا أوحى الله عز وجل إليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أيضا من موضوعات القصة القرآنية عرض آيات الله عز وجل في الخلق وفي الأحياء، يعني تبين لك قدرة الله عز وجل وعظمة خلقه وبديع صنعه، وأنه الرب الكريم العظيم المنان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، والذي يقدر على كل شيء ولا يعجزه شيء. كيف يخلق المسيح من غير أب؟ وكيف تنجب زوجة إبراهيم وهي عجوز عقيم، وزوجة زكريا وهي عاقر وقد بلغ من الكبر عتيا؟ أهل الكهف يبعثون من نومهم بعد 309 سنين. القتيل الذي قتل ابن عمه، الذي قتله ابن عمه، يأمر موسى بأن تذبح بقرة، فلما ذبحت أخذ جزء من أجزاء هذه البقرة فقلنا اضربوه ببعضها، فقام ذلك الرجل فقال هذا قد قتلني، ثم خر ميتا. أعجيب، أعجيب ليعظم ربك في قلبك ولتعلم مدى قدرة الله عز وجل وأنه لا حدود لهذه القدرة، ولتعلم أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولذلك ورد في القرآن آية تسمعونها كثيرا وقد لا نتأملها كما ينبغي أن تتأمل، قال إن بطش ربك لشديد، في أعقاب قصة الأخدود، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. انظروا، يعني كل شيء يريده فهو فعال له، متمكن منه، قادر عليه، لا يرده عنه أحد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه وقدره. أما نحن فانظروا إلينا يا إخواني، كم نريد أشياء ونهم بها ونفعل كل الأسباب الموصلة إليها فلا نتمكن. ألا ترون ذلك في حياتك اليومية؟ تريد تذهب لزيارة شخص أو لتحقيق قضية أو لتربح في تجارة أو غير ذلك، فتعود تلك التجارة عليك كلها خسارة، وما أمر الأسهم عنا ببعيد، وتفعل أشياء لا تريدها. انظر إلى نفسك في النوم، وانظر إلى نفسك عندما تكون في سيارتك في الطريق وأنت تقودها، ماذا يحصل منك؟ أنت تريد أن يصير حادث منك؟ ما تريد، ومع ذلك يصير عليك حادث ويأتيك ما لا تريده من القضاء والقدر. أما ربنا سبحانه وتعالى فهو وحده ولا أحد غيره يشاركه في هذا الأمر العظيم، فعال لما يريد، كل ما يريد فهو فعال له، لا يرد عنه رد ولا يستطيع أحد أن يقضي على الله بشيء. أيضا من موضوعات القصة القرآنية بيان حال المال في حياة الإنسان، الإنسان والمال. ففي قصة صاحب الجنتين، قصة قارون، قصة أصحاب الجنة في سورة نون وغيرها من قصة القرآن، نجد أن قضية المال كانت موضوعا لتلك القصة، كيف إن المال يطغي الإنسان ويخرجه عن طوله حتى يشك في البعث والجزاء حتى يشك في القدر ويشك في الرب سبحانه وتعالى. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. ثمر يعني ما يخرج من البستان من ثمر، أو ثمر أي مال زائد غير ما في الجنتين. وكان له ثمر فقال لصاحبه ويحاوره: أنا أكثر منك مالا. شوف التعزز المال والفخر والإعجاب به والتكبر على الخلق، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، انظر إلى مجلسي خير من مجلسك، وانظر إلى من يأتي إلي هم خير من يأتي إليه، انظر إلى جلسائي أنا أفضل القوم ناديا وأعظمهم جلساء. طيب قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، يعني والحال أنه ظالم لنفسه. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، أنا الآن في نشاطي وقوتي وهذه بساتيني وجناني وهذه أموالي وأولادي وهؤلاء الناس من حولي أعجبه ذلك كله وأطغاه، فنسي الموت الذي أوجبه الله على كل حي، والذي لو لم يكن موجودا لما وصل هو. هل هذه الدنيا مبنية على إيش؟ على المخالفة، قوم يذهبون وقوم يجيئون، ولو بقي من قبلنا ما وجدنا مكانا نحن في هذه الأرض، ولكن الله عز وجل جعلنا فيها خلائف، يعني يخلف بعضنا بعضا. تأملوا هذا جيدا. الحاصل انظروا كيف أن القرآن أبرز هذه الظاهرة عن ذلك الرجل، وأن هذه طبيعة الإنسان إلا من زكاه الله بالإيمان، إلا من زكاه الله بالإيمان، كأبي بكر الصديق الذي قال الله عز وجل في حقه في سورة الليل قال من يذكرني بالآية وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس لأحد منا عليه حتى يكافئه بها، بل هو صاحب المنة، فهو لا يعطي من أعطاه، بل هو يعطي الذين ليس لهم يد عليه من الفقراء والمساكين والعبيد الذين كانوا يؤذون من المؤمنين كبلال وصهيب وغيرهم وخباب بن العرب، ويعتقهم حتى إن أباه يقول له: يا بني أراك تعتق هؤلاء العبيد، فلو أنك اخترت عبيدا أقوياء ينفعونك لأنهم سيصبحون موالي لك. فقال: يا أبتي إني أريد ما أريد، يعني ما أنت بالقدر الذي يفهم ما مقاصدي وغاياتي ومرادي، إني أريد ما عند الله سبحانه وتعالى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقسم الرب أنه سيرضيه. وهل هذه خاصة في أبي بكر؟ لا، هي نزلت في أبي بكر وهي فيه وفي من كان على شاكلته. أيضا من قضايا القصة القرآنية المعصية والتوبة، ذكر الذنوب والمعاصي التي تقع من بني آدم وتوبة الله عز وجل على من يتوب منها. وهنا يا إخواني قضية في غاية الأهمية، أتمنى أن كل واحد منكم يدركها جيدا في قصص القرآن وخصوصا في قصص الأنبياء. تذكر لنا ذنوب الأنبياء ومعاصيهم، والأنبياء على الصحيح عند أهل السنة والجماعة تقع منهم الصغائر، ولا تقع منهم ولا يقع منهم ما يخدش المروءة ويخل بيعني النبوة، مثل الزنا واللواط ومثل هذه الأمور. لكن قد يقع منهم الضرب، قد يقع منهم اللعن، قد يقع منهم شيء من هذه الأمور أو هذه الذنوب التي هي صغائر، ويريد الرب سبحانه وتعالى من ذكرها لنا أن يبين لنا كيف أن الأنبياء إذا وقعوا فيها تابوا إلى الله مباشرة. ولذلك استعرضوا قصص الأنبياء في ما حصل منهم من معاصي وتأملوا هذا الأمر جيدا. خذوا مثلا قصة نوح عليه الصلاة والسلام، من لما قال ربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ماذا قال الله عز وجل؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أحذرك أن تكون من الجاهلين، أو أعظك لئلا تكون من الجاهلين. فماذا قال نوح؟ هل سكت؟ مباشرة يعلن التوبة ويعود إلى الرب سبحانه وتعالى، فماذا يقول؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفرني وترحمني أكن من الخاسرين. انظروا كيف يتواضع الأنبياء، كيف يذلون لله عز وجل، وكيف يبادرون إلى التوبة من حين ما يقع منهم الذنب والمخالفة ولا يتأخروا فيها أبدا. داود عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الخصمان وتسوروا عليه المحراب واختصم إليه، قال إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما، حكم بسماع كلام خصم من الخصوم ولم يستمع إلى الآخر. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما. وعند ذلك لما غاب الخصمان عنه ظن داود أنما فتناه، إيش؟ ثم استغفر، ولا فاستغفر، فاستغفر ليبين أنهم كانوا من حين ما يكتشفون أنهم وقعوا في مخالفة أو خطأ أو خطيئة في حق الرب يبادرون إلى التوبة. استغفر ربه وخر راكعا وأناب. ماذا قال الله عز وجل؟ فغفرنا له ذلك، مباشرة المغفرة من عند الله عز وجل. سليمان عليه الصلاة والسلام، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي، أي الخيل التي شغلته عن صلاة العصر ردوها علي، فطفق مسحا بالسوط والأنق، يعقرها ثم يقتلها لله، فطفق مسحا بالسوط والأنق، ولما قتلها لله أتدرون ماذا صنع الله به؟ أعطاه بدل الخيل الريح، الريح يركب هو وجنوده وعتاده ومن معه من الطير والدواب والبهائم والمطعومات والمشروبات كلهم يركبون، غدوها شهر ورواحها شهر. شوف الآن لما تريد أمريكا أن توصل جنودها إلى دولة من الدول أو موقع من المواقع، قد تسارق أحيانا 10 أيام في نقل 20,000 جندي. سليمان عليه الصلاة والسلام يركب كل هؤلاء الجنود، قد يصلون إلى 100,000، ثم تمشي بهم هذه الريح رخاء ما فيها مطبات هوائية ولا شيء، ولا فيه هناك أي مشكلة، أحد المحركات تعطل ولا والله الكفرات ما نزلت أبدا، سبحان الله. غدوها شهر ورواحها شهر، يعني تسير في الغدو أي في الصباح مسيرة شهر، وتسير في المساء مسيرة شهر. يستطيع سليمان أن يذهب بجنوده في الصباح إلى أرض اليمن ويرجع في المساء، فيكون بات في فلسطين ثم عاد وبات في فلسطين، من يستطيع مثل هذا؟ لكن هذا ترك شيء لله فأعطاه الله ما هو أعظم منه. سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي حيث أراد، الله أكبر. طيب، أيضا من موضوعات القصة القرآنية ذكر العواطف البشرية، وهذه العواطف تجلى في صورة قبيحة سيئة في قصة امرأة العزيز مع يوسف عليه الصلاة والسلام، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبه إنا لنراها في ضلال مبين. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. قالت نعم. فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهم وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قطعن أيديهن من ماذا؟ من حز السكاكين. ليس المقصود تقطيع اليد بأن تدير اليد، ولكن بأن يحصل في اليد جرح وخروج دم من حيث لا تشعر من شدة الجمال الذي أوتيه موسى يوسف عليه الصلاة والسلام. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، انظرن إلى أيديكن، فذلكن الذي لمتنني فيه. وهنا صرحت بمقصودها ومرادها عندما علمت أن زوجها ديوث لا يغار على عرضه. فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. وعند هذه الآية ما أجمل هذه الوقفة عندما يقول الله عز وجل ليسجنن، لأنها قادرة على سجنه متمكنة من ذلك، فزوجها هو العزيز، فأكدته بنون التوكيد الثقيلة. ولما جاءت إلى الصغار قالت وليكونا من الصاغرين، جاءت بنون التوكيد الخفيفة، لأن الصغار والرفعة والعز والذل ليس بيدها ولا بيد ملك الدنيا ولا بيد أحد إلا الله الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء ولا يكونن من الصاغرين. وهنا يقول يوسف عليه الصلاة والسلام قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم أنا بشر. وهذا يدل على أن يوسف عليه الصلاة والسلام بالفعل قد هم، وهذا هو التفسير الوارد عن السلف، ولقد همت به وهم بها، وأن هم يوسف عليه الصلاة والسلام قد وقع منه ميل إليها، لكن الله عصمه بأن أراه برهانا من عنده جعله يترك تلك المعصية لله عز وجل. وبهذا تكون قدوة ليوسف عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا جمهور السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. انظر إلى هذه العواطف في صورة نظيفة جميلة في قصة ابنتي صاحب مدين مع موسى عليه الصلاة والسلام، عندما سقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما إيش تمشي على استحياء كأنها قد تمكنت من الحياة، أتم التمكن، تمشي متمكنة من الحياة، مشيتها تحكي الحياة، ليست مشية امرأة متبذلة، امرأة لا تبالي بالمارة ولا بالطريق ولا برؤية الناس. المرأة التي تمشي على استحياء تمشي وقد سترت بدنها ووزنت خطاها وثقلت في ممشاها، ولم تتغمج ولم تتمايل ولم تصنع ما يصنعه بعض المفتونات اللواتي يريدن أن تميل إليهن قلوب الرجال، تمشي على استحياء. قالت اسمع الرسالة، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت عليه، أجر ما سقيت لنا. رسالة واضحة في هدفها وغايتها وفي المتحدث بها، ليس أنا تعال إلينا، لا، وليست عبارة مبهمة، ائت إلينا تفضل معنا، هذه كلها ما تليق بها. إن أبي يدعوك وليس أنا ليجزيك، طيب يدعوك لماذا؟ لأي شيء؟ ليجزيك أجر ما سقيتنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبتي استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يقال إنه قال لها وما أدراك أنه قوي الأمين، فقصت عليه القصة وأخبرته الخبر من أنه قدر على أن يسقي الغنم وحده ولا يخون في شيء من ذلك. قالت إحداهما يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. انظروا يا إخواني في غاية الطهر والعفة والجمال والخلق والذوق الرفيع، تأتي هذه العواطف في صورة نظيفة جميلة طيبة مباركة. أيضا يا إخواني من هذه العواطف الحسد، الحسد الذي عصف بأحد ابني آدم حتى اعتدى على أخيه فقتله، وأيضا الحسد الذي حمل إخوة يوسف على أن يعتدوا على أخيهم. ومن موضوعات القصة القرآنية الموازين والقيم الاجتماعية، لعل هذا يكون ظاهرا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، الذين في قومه الذين أبوا أن يؤمنوا، لأن نوحا عليه الصلاة والسلام كان من ضمن أتباعه والمؤمنين به أناس يزدريهم قوم نوح ولا يرونه شيئا لانحطار طبقتهم الاجتماعية في نظر أولئك القوم. يقول الله عز وجل: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ كيف نؤمن لك وأتباعك هم من الأرذلين؟ دع هؤلاء يتركونك ونحن سنفكر في الإيمان بك. ويقول مرة أخرى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. قد رد عليه نوح عليه الصلاة والسلام قائلا: ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. وقال في آية أخرى قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين. انظروا يا إخواني إلى كيف أن القرآن يجلي لنا هذه الحقيقة، لأنها تقع دائما وأبدا، وأن هذا الأمر مركوز في نفوس البشر إذا لم يتزكوا بالإيمان ولم يتطهروا من الظلم والجهل الذي كان معجونا في طينتهم، لأن الله عز وجل قد جعل مركبا في أصل الإنسان ظلم وجهل. فقال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم جهول. حتى تستدل على هذا انظر الطفل الصغير ماذا يفعل عندما يرى حلوى بيد من هو أصغر منه، يعتدي عليه ويأخذ. من الذي علمه ذلك؟ علمته فطرته التي فطر عليها، وهي أن يأخذ ما بيد غيره إذا قدر على ذلك. ما الذي يرد عن ذلك ويردعه عنه؟ ما في شيء يرد عن ذلك إلا الإيمان، خوف من الله، تقوى الله وخشيته هي التي ترد الإنسان عن أن يعتدي على الناس أو يظلمهم أو يأخذ أموالهم أو يعتدي على أجسامهم وأبشارهم. انظروا إلى هذا المعنى في قصة طالوت عليه الصلاة والسلام. قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. يعني كأنهم ازدروه، قالوا: كيف يملك علينا ونحن أحق بالملك منه؟ لأن الملك في ذريتنا، لأن الملك في آبائنا وليس في آباء طالوت، فكيف ينتقل الملك من هذه السلسلة إلى تلك السلسلة إلى رجل مغمور ولم يؤت ساعة من المال؟ نظرة اجتماعية أخرى، وهي أن الفقير لا يستحق أن يملك ولا أن يعطى. فجاءت آيات القرآن لتصحح هذه النظرة. قال الله عز وجل: ولم يؤت ساعة من المال، قال: إن الله اصطفاه عليكم، اختاره وفضله وزاده بسطة في العلم والجسم، يبين أن القوة الجسمانية والقوة العلمية إذا اجتمعتا في شخص فهما مؤهلتين له من أجل أن يقود الناس ويقوم بشؤونه. وهذا شيء معلوم لدى الناس، إذا وجد إنسان يحمل يعني أو متصف بقوة في بدنه وأيضا قوة في علمه، فلا شك أن هذا قد اكتملت فيه أركان الهيبة. فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم. تحقق للغلال